السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم أجمعين وأن يعطيكم ما تحبون وخيرا مما تحبون لكم ولمن تحبون، وأن ينفعكم وينفع بكم ويجزيكم خيرا على اقتطاعكم من وقتكم للجلوس في مجلس علم ترجون منه خيرا وبرا وعلما. معاشر الفضلاء، درسنا كعهدكم به في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، وقد وقفنا عند أول باب الإجارة، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب الإجارة.
نعم، الإجارة في اللغة يقول العلماء إنها مثلثة الهمزة، أي أنها تلحقها الحركات الثلاث، فيصح أن تقول الإجارة، ويصح أن تقول الأجارة بالفتح، ويصح أن تقول الأجارة بالضم، كل ذلك جائز لغة، والأفصح هو الكسر، فأفصحها هو كسر الهمز الإجارة. والإجارة مشتقة من الأجر، والأجر هو العوض والجزاء على العمل، هو العوض والجزاء على العمل، ومنه سمي الثواب أجرا لأنه جزاء على العمل الصالح، وسمي الكراء أجرة لأنه عوض عن المنفعة أو عن العمل. وأما الإجارة في الاصطلاح، فالإجارة في الاصطلاح عقد على منفعة معلومة مباحة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. عقد على منفعة معلومة مباحة مؤمد، لابد من هذا القيد، مؤمد، أو على عمل معلوم بعوض معلوم. إذن الإجارة عقد من العقود، وهو عقد معاوضة لأنه بين طرفين لكل منهما يأخذ شيئا ويعطي شيئا، فهو عقد معاوضة، عقد على منفعة، وهذا يخرج العقد على الأعيان وهو البيع، فإن العقد يكون على الأعيان، تشتري سيارة مثلا أو دارا، وهذا البيع. وأخرج أيضا ما لا منفعة فيه أصلا، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الشروط وسنشرحه ونفصله إن شاء الله عز وجل. معلومة، وهذا يخرج المنفعة المجهولة، وهذا أيضا سيأتينا إن شاء الله في الشروط ونفصله. مباحة، وهذا يخرج المنفعة المحرمة وأيضا سيأتينا في الشروط ونفصله. مؤمدة، مؤمدة يعني أنها ليست على التأبيد، وإنما هو تمليك للمنفعة مدة، وهذا يخرج البيع، لأنه تقدم معنا أنه يجوز بيع المنافع، وقلنا إن الفرق بين بيع المنافع والإجارة أن البيع على التأبيد وأن الإجارة على التأميد، يعني تكون لها مدة. وأضرب لكم مثالا، رجل يقع بيته وسط البيوت، ولو أراد الذهاب إلى المسجد يحتاج أن يمشي طويلا، لأن المسجد في الخلف وبيته في صف طويل، فيأتي لجاره ويقول: أريد منك منفعة طرف الحوش لأدخل من هنا وأخرج من هناك على التأبيد، بعني منفعة الحوش. يجوز، وإذا حصل فإنه يملك المنفعة أبدا مؤبدة، لكنه لا يملك الأرض، لأنه إنما اشترى المنفعة، هذا بيع. أو قال له: أجرني منفعة المرور بحوشك على أن أدفع لك في كل شهر 40 ريالا، أو أعطني منفعة الحوش سنة وأعطيك 1000 ريال، هذه أجرة، لأن العقد على المنفعة ولكن لمدة وهي سنة. إذن لابد من قيد مؤمدة من أجل أن نخرج بيع المنافع، فإن بيع المنافع على التأبيد. أو على عمل معلوم، لأن الإجارة سيأتينا أن على قسمين: إما على العين والمقصود المنفعة، منفعة العين كسكنى دار، فإنك تستأجر الدار لسكناها، وإما عمل، كما لو ذهبت إلى الخياط ليخيط لك قماشا ليجعله ثوبا، فإنك استأجرت الخياط ليعمل عملا، ولا بد من أن يكون العمل معلوما، وسيأتي تفصيله في الشروط إن شاء الله عز وجل. والإجارة مشروعة، ومشروعيتها في الشريعة ظاهرة جدا، ولذلك لم يلتفت العلماء إلى من لم يجزها، ولم يعتبروا قوله، بل حكوا الإجماع على الجواز مع وجود المخالف، لأن قوله ضعيف يخالف الأدلة الظاهرة في الشريعة. قال الشوكاني رحمه الله: ثبوت الإجارة في هذه الشريعة قطعي، لا يكاد ينكر أصل الجواز إلا من لا يعرف الكتاب ولا السنة، ولا يعرف ما كان عليه الأمر في أيام النبوة وأيام الصحابة. يعني الشوكاني يقول الأدلة في القرآن على الإجارة ظاهرة، والأدلة في السنة على الإجارة ظاهرة، وعمل الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالإجارة ظاهر، وعمل الناس بالإجارة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، فالذي يقول إنها لا تجوز هذا ما عرف هذا، وما دام أنه ما عرف هذا فإنه لا يلتفت إلى قوله. يقول الإمام الكاساني الحنفي: أجمعت الأمة قبل وجود الأصم، الأصم من المعتزلة الفقهاء، وقليل من المعتزلة من يكون فقيها يعني يشتغل بالفقه، هو من المعتزلة الفقهاء، وهذا ليس مدحا للمعتزلي ولكنه بيان لحاله أنه كان يشتغل بالفقه مع كونه معتزليا، حتى ما يأتي أحد يقول الرحيلي يمدح المعتزلة. الأصم تعد أقواله في الفقه، وهو الذي قال إن الإجارة لا تجوز، وذلك يقول الإمام الكاساني الحنفي: أجمعت الأمة قبل وجود الأصم حيث يعقدون الإجارة من زمن الصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير فلا يعتبر خلافه أو فلا يعتد بخلافه. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم في كل عصر ومصر على جواز الإجارة إلا ما يحكى عن الأصم أنه قال لا يجوز ذلك، وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع، وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع. إذن يا إخوة، الإجارة يحكي فيها الفقهاء الإجماع مع وجود بعض الخلاف، لأن هذا الخلاف لا يعتد به لأنه مخالف للأدلة الظاهرة. والقاعدة عند العلماء أن الذي يخالف الأدلة الظاهرة كالعدم. وأذكر فائدة لا بأس: في أصول الفقه تجدون أنهم يقولون إن الأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، مع أنهم يحكون خلافا في القياس، ولكن يقولون من الأدلة المتفق عليها. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه في صدر الأمة لم يكن هناك خلاف في اعتبار القياس، وإنما أول من عرف بإنكار القياس هو النظام من المعتزلة. والأمر الثاني وهو محل الفائدة هنا أنه يخالف الأدلة الظاهرة، إنكار القياس يخالف الأدلة الظاهرة، والقول المخالف إذا كان يخالف الأدلة الظاهرة كالعدم فلا يقدح في الاتفاق، لا يقدح في الاتفاق. والأدلة على مشروعية الإجارة كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فهذه إجارة على الإرضاع. وقال سبحانه عن ابنة شعيب: قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. فهذا وإن كان من شرع من قبلنا إلا أنه شرع لنا. فالبنت قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهذا يدل على أن الإجارة كانت معروفة عندهم. وشعيب أراد أن يستأجره، وموسى عليه السلام أجابه إلى ذلك، فدل على أن الإجارة كانت معروفة عندهم. وشرع من قبلنا إذا لم يوجد في شرعنا ما يخالفه فإنه شرع لنا، فإنه شرع لنا. وأما الأدلة من السنة فكثيرة جدا، منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فدل هذا على مشروعية الإجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يبادر إلى إعطاء الأجير أجرته أول ما يتم العمل. وبالمناسبة يا إخوة، لا يجوز للإنسان أن يؤخر أجرة العامل عن أوانها إلا برضاه، إلا برضاه. من استأجر عاملا، من استأجر خادما، فإنه فور انتهاء العمل يستحق الأجرة، ويحرم تأخير إعطائه أجرته إلا برضاه. كان يستأذنه الإنسان ويقول مثلا: ما عندي اليوم، إن شاء الله إذا انتهى الشهر أعطيك، فإذا رضي فهو حقه، فهو حقه. الشاهد أن هذا الحديث يدل على مشروعية الإجارة. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرة. متفق عليه. فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه استأجر الحجام وأعطاه أجرة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري في الصحيح. ثلاثة، الله عز وجل يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كان خصمه الله خصمه. وهذا يدل على أن هذه الأمور من كبائر الذنوب. الأول: رجل أعطى بربه وعاهد بعهد الله وغدر، كمن يبايع الإمام ثم يغدر ويترك البيعة. ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، أخذ حقه ولم يعطه أجره. فدل ذلك على مشروعية الإجارة، وعلى أن منع الأجير أجره لضعفه أو نحو أو غربته أو نحو ذلك من كبائر الذنوب. وذلك يا إخوة لا ينبغي للإنسان أن يغتر بقوته أو يغتر بقدرته فيظلم الناس. الأمر عظيم، ومن كبائر الذنوب أن تأتي بعامل من بلده فتستغل أنه ضعيف أو لا قدرة له فتخصم من أجرته ظلما، أو تمنعه أجرته ظلما، هذا من كبائر الذنوب. فعلى الإنسان أن يحذر ذلك حذرا شديدا. وأيضا الحكمة والمعقول تقتضي مشروعية الإجارة، فإن الخلق يحتاجون للإجارة، ولو منعت الإجارة لوقع الناس في حرج شديد تأباه الشريعة. يا إخوة، حاجة الناس إلى الإجارة ظاهرة جدا. الإنسان يحتاج أن يركب، وليس كل إنسان يملك ما يركبه، وليس كل مالك يبذل دابته بلا مقابل. فلو لم تشرع الإجارة لبقي كثير من الناس لا يستطيعون الركوب. الآن لو أردنا الذهاب إلى الحج نحتاج إلى سيارات مثلا، كثيرون منا لا يملكون سيارة، والملاك في الغالب لا يبذلون أملاكهم بلا مقابل. فلو لم تكن الإجارة مشروعة لما استطاع كثيرون منا أن يصلوا إلى الحج. بل أقرب من هذا، الناس في البلدان البعيدة لا يستطيعون الوصول إلى مكة إلا بالطائرات أو السفن. وما من النادر جدا أن يستطيع الإنسان أن يملك طائرة. فلو لم تكن الإجارة مشروعة لما استطاع أكثر المسلمين الوصول إلى مكة. الإنسان يحتاج إلى السكنة، وليس كل إنسان يملك سكنا، وملاك السكن لا يبذلونه مجانا. فلو لم تشرع الإجارة لبقي أكثر الناس بلا سكن، وفي هذا حرج شديد تأباه الشريعة. معنى ذلك يا إخوة أنه لو لم ترد الأدلة من الكتاب والسنة بمشروعية الإجارة لقلنا بمشروعيتها، لأن هذه الشريعة السمحة السهلة المبنية على اليسر تأبى الحرج الذي يقع فيه الناس لو منعت الإجارة. نعم.
قال رحمه الله: شروطها ثلاثة.
نعم، يعني شروط صحة الإجارة عموما ثلاثة شروط، أي أنها تشترط في كل إجارة. هذه الشروط الثلاثة تشترط في كل إجارة، وقد يزاد عليها شروط أخرى في بعض الإجارات. إذن يا إخوة، عندما يقول وشروطها ثلاثة، هذا العدد لا بد منه في كل إجارة، لكن لا مفهوم له. فيمكن أن تكون الشروط أربعة أو خمسة أو ستة في بعض الأنواع، لكن لا بد أن تكون هذه الثلاثة منها، لا بد أن تكون هذه الثلاثة منها. نعم.
قال: معرفة المنفعة.
هذا الشرط الأول، أن تكون المنفعة معلومة. المنفعة في الإجارة هي المقصودة، وهي المعقود عليها. والمنفعة قد تكون منفعة أعيان كسكن الدار، وقد تكون منفعة عمل كالخياطة، وسيأتي الكلام عن القسمين إن شاء الله. فلا بد من العلم بها، لأن جهالتها تؤدي إلى النزاع في الغالب. ومما ينبغي أن نعرفه فقها يا إخوة، أن الفقهاء يقولون إن الإجارة بيع مخصوص، فيشترط في الإجارة ما يشترط في البيع، ويشترط في المنفعة ما يشترط في المبيع. وتقدم معنا أن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما، فلا بد من أن تكون المنفعة معلومة، وسيأتي إن شاء الله كيف تعرف المنفعة. نعم.
قال: ومعرفة الأجرة.
هذا الشرط الثاني، والعلم بالأجرة شرط بالاتفاق، باتفاق الفقهاء. لا بد لصحة الإجارة من معرفة العوض، معرفة الأجرة، لأن الأجرة عوض يطالب به، فلا بد من أن يكون معلوما، لأن الجهالة به جهالة بما يستحق، ولأنها تؤدي إلى النزاع غالبا. يا إخوة، العوض أو الأجرة عوض المنفعة، وسيطالب بها صاحبها، فلا بد من أن تكون معلومة، لأنها لو لم تكن معلومة لكان صاحب الأجرة يجهل ما يستحق، ولا أدى ذلك إلى النزاع، وهذا ما نراه. فإنك تجد اليوم الناس يخالفون في هذا، فيأتي أحدهم مثلا بسباك ويقول: تعال أصلح لي هذا، ولا يتفقان على شيء، وإنما يقولان: ما نختلف. يقول بكم، يقول للسباك بكم، يقول: ما نختلف. أو يقول له السباك: كم تعطيني؟ يقول: ما نختلف. ثم يعمل العامل، وإذا انتهى من العامل قال له: بكم؟ قال: ب300. قال: كثير. لا يا شيخ، ب50. ويقع النزاع. فلا بد من معرفة الأجرة، ومعرفة الأجرة لها طريقان. الطريق الأولى النص والاتفاق، النص والاتفاق. أجرني بيتك شهرا، من الآن. قال: وأجرك البيت شهرا، مثلا شهر ذي القعدة، ب500 ريال. عرفنا الآن الأجرة 500 ريال، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. الطريقة الثانية العرف والعادة. إذا كانت الأجرة معروفة بالعادة، وهذا طريق عند جمهور الفقهاء وهو الصواب. يعني يا إخوة، الآن كلنا نذهب إلى الحلاق، ما نسأل الحلاق بكم، نذهب إلى الحلاق ونكشف العمامة ونقول: احلق، وإذا انتهى أعطيناه 10 ريال. هذا معروف بالعرف، فالأجرة معلومة. فعند الجمهور يصح، يعني لو لم تذكر الأجرة لفظا وعلمت عرفا، هل العقد صحيح؟ عند الجمهور نعم صحيح، لأن الأجرة معلومة. طيب لو طلب الحلاق أكثر من الأجرة المعتادة، ذهبت أنا إلى الحلاق، كشفت رأسي، قلت: احلق حلق، بعد ما انتهيت: جزاك الله خيرا، خذ 10 ريال. قال: جزاني الله خيرا، لكن هات 20. قلت له: لا، ب10. قال: لا، أنا أحلق ب20. نقول: لا يستحق إلا ما جرت به العادة، ومن خالف العادة المعلومة وجب عليه البيان، وإلا حكمنا عليه بالعادة. نعم، لو أني عندما دخلت وقلت: تعال احلق، قال: ترى الحلاقة عندي ب20. وقلت: طيب، وبعد ما فرغ أعطيته 10 وقال أنا قلت لك 20، قال قلت 20 لكن معروف 10، سنحكم عليه بأن يدفع 20 لأن الاتفاق قد تم على 20. لكن من طلب خلاف العادة ولم يصرح فإنه يحكم عليه بالعادة بالأجرة المعتادة ولا يستحق الزيادة. نعم.
قال وكون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء.
نعم، هذا الشرط الثالث وهو شرط مهم جدا، يشترط في المنفعة المعقود عليها أن يكون نفعها مباحا، فالنفع الحرام لا يجوز العقد الإجارة عليه والإجارة باطلة والأجرة سحت. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، رواه البخاري في الصحيح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. ما هو كسب الإماء؟ هو أجرة زنا الأمة أو فجورها. كانوا في الجاهلية إذا كان عنده أمة مثلا يرسلها إلى السادة يزنون بها ويعطونها أجرة، أو تفعل لهم أفعالا من الفجور، تغني لهم ترقص لهم غير ذلك ويأخذون أجرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، عن كسب الإماء، لأنها أجرة نفع محرم. وجاء أيضا عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن، رواه البخاري في الصحيح. مهر البغي يا إخوة هو كسب الإماء، وحلوان الكاهن أجرة الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب، فهذه منفعة محرمة فالأجرة محرمة، فدل هذا على هذا الشرط. وهذا الشرط يخرج ما لا منفعة فيه أصلا، فإن ما لا منفعة فيه أصلا لا تنعقد عليه الإجارة ولا تصح. مثلا بيت مهدم لا يمكن دخوله، ما تنعقد عليه الإجارة لأنه ما فيه منفعة، منفعة البيت السكنة وهذا ما يمكن دخوله، فإنه لا منفعة فيه. أو كان فيه منفعة لا يمكن الانتفاع بها، المنفعة موجودة لكن ما يمكن أن ينتفع بها، فهي كالعدم، مثل أن يستأجر حانوتا في مكان يمنع فيه العمل، يستأجر حانوتا لعمل ليبيع فيه مثلا، وهذا المكان ممنوع من الدولة أن يعمل فيه، المنفعة موجودة، الحانوت يمكن أن يعمل فيه لكن لا يمكن أن ينتفع، فهنا لا تنعقد الإجارة لأن المنفعة كالعدم كأنها ليست موجودة. كذلك يخرج ما فيه منفعة محرمة فإن الإجارة لا تنعقد عليه ولا تصح، كالاستئجار لعصر الخمر، أن يستأجر عاملا ليعصر له خمرا، هذه منفعة محرمة فلا تجوز، أو لضرب المعازف، يستأجر شخصا ليضرب له المعازف مثل ما يفعل الآن بعض المسلمين هدانا الله وإياهم في أفراحهم، يستأجرون موسيقيين لضرب المعازف، ما هو الدف، لا، العود والجيتار والمعازف. هذه الإجارة باطلة، هذه الإجارة باطلة، ولا يستحق العامل الأجرة. لكن من فقه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه قال نأخذ الأجرة من المستأجر ونضعها في بيت مال المسلمين. نعم الإجارة باطلة وحرام، لكنه إذا استأجر مثلا موسيقيين والموسيقى حرام، فإننا نقول إن هذا العامل الموسيقي ما يستحق أجرة لأن الإجارة باطلة، لكن نلزم هذا الذي استأجره أن يدفع الأجرة لبيت المال، وهذا فيه زجر عن الفعل. لأن لو قلنا لهؤلاء إذا استأجرتهم ما يأخذون منك أجرة، ربما يجعل بعض المرضى يزيدون في الاستئجار، يقول استأجره يأتي ويطربني وما أعطيه شيئا، وهذا من فقه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك استئجار القراء لقراءة القرآن في المآتم، فإن هذا بدعة دخلت على بعض المسلمين، إذا مات ميت يقولون عزاء 3 أيام، ثم أصبحوا حتى يتباهون اليوم، قالك البيت الفلاني جابوا المقرئ الشيخ فلان ويدفعون المبالغ الباهظة، وهو بدعة في أصله، حرام، منفعة محرمة، فلا تجوز هذه الإجارة ولا تنعقد. وكذلك لو استأجر دارا ليشرب فيها خمرا أو ليبيع خمرا، فإن هذه المنفعة محرمة، فالإجارة لا تنعقد ولا تصح. طيب لو استأجر دارا ليسكنها وشرب فيها الخمر أو شغل فيها الموسيقى، الإجارة صحيحة لأنه استأجر لمنفعة مباحة وهي السكنة. يقول الفقهاء ومعصيته لا تفسخ عقده، معصيته لا تفسخ عقده، يبقى العقد، لكن على المالك أن يمنعه إذا علم أنه يشرب الخمر، يقول له لا تشرب الخمر أو نحو هذا. لكن هل ينفسخ العقد؟ لا، ما ينفسخ ما دام أنه استأجر لمنفعة مباحة وعصى، فإن العقد لا ينفسخ، لكن للمالك إذا تضرر أن يرفعه إلى القاضي. بعض الناس يعني يفعل الحرام وعنده سفة، بعض الناس ربما استأجر في عمارة وطول الليل والموسيقى شغالة على أعلى صوت، وإذا جاء جيرانه قال أنا حر. إذا تأذى المالك أو الجيران لهم أن يرفعوا الأمر إلى القاضي، وللقاضي أن يخرجه. إذن انتبهوا يا إخوة، فرق بين أن يستأجر للمعصية وبين أن يعصي في المكان الذي استأجره. إذا استأجر للمعصية فهذا حرام ولا ينعقد العقد. أما إذا استأجر لمنفعة مباحة وعصى فإن العقد صحيح ولا ينفسخ. بقي إذا علم المالك أنه يستأجر وسيعصي عند العقد، نعم هو يريد أن يسكن لكن علم أنه سيعصي، فهل له أن يؤجره؟ وإذا أجره هل العقد صحيح؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والراجح أنه لا يجوز له أن يؤجره ولو أجره فالعقد باطل، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية. لو أجره وهو يعلم أنه سيعصي، لم يستأجر للمعصية، لا استأجر للسكنة لكن علم أنه سيعصي عند العقد، يقول الحنابلة والمالكية العقد باطل ولا تصح هذه الإجارة. طيب، كذلك يخرج بهذا الشرط المنفعة التي لا يقصدها العقلاء غالبا، فإنها كالعدم، يعني هي منفعة ومباحة لكن العقلاء ما يقصدونها فإنه لا تصح عليها الإجارة، كاستئجار تفاح ليشمه، قال أجرني هذه التفاحة بنصف ريال يوم لأشم الرائحة، وأخذ التفاحة ويمشي، بس هذا المطلوب، هذه منفعة لا يقصدها العقلاء. وكاستئجار هاتف جوال غال ليحمله في يده، انتبهوا، ما هو ليستعمله، لا ليحمله في يده، مسكين ما عنده، فيأتي الإنسان عنده هاتف جوال غالي جديد فيقول أجرني هذا الهاتف بعشرة ريال ربع ساعة، فيعطيه عشرة ريال ويأخذ الهاتف ويمشي به أمام الناس، ما يستعمله، ليس لاستعماله وإنما ليتجمل به، هكذا يقول الفقهاء، ليتجمل به. أو استئجار سيارة فارهة ليوقفها أمام البيت، ما هو ليركبها، ما هو ليستعملها، لا ليوقفها أمام البيت، يعني مثلا رجل سيأتي أناس يخطبون بنته مثلا فيريد أن يتجمل، فيذهب إلى الشركات التي تؤجر السيارات ويقول أنا أريد أن أستأجرها لأوقفها عند البيت، فتأجرها لي بمئة، إذا كان يأجرها بخمسمائة بستمائة تأجرها لي بمئة لأني ما أريد أستعملها، تحضرونها عند باب البيت وتأخذون المفاتيح لمدة يوم مثلا، فهو يستأجرها ليتجمل بها، ليظهر أنه إنسان يعني عنده سيارة وهو ما يملك مسكين، فهذه الإجارة لا تصح. وهو يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، والمتشبع بما لم يعط هو المتزين بما ليس عنده كصاحبنا هذا، فالمنفعة من حيث ذاتها هي مباحة، والحديث هذا جاء على وجه التقبيح لا على وجه التحريم على قول. ف فإن أراد يعني الكلام يا أخوة إذا أراد التجمل، فإن أراد الخيلاء والفخر والمباهاة رجعنا إلى المنفعة المحرمة، لأن الخيلاء والفخر حرام. وهذه يعني دقيقة، يعني هذا النوع دقيق، وقل من ينبه عليه، مع أن الفقهاء ذكروه موجود في المذاهب الأربعة، اتفقت المذاهب الأربعة على عدم صحة هذه الإجارة، لكن أنا مثلت بصور معاصرة قد تقع من بعض الناس. وهل يشترط في المنفعة المباحة أن تباح بإطلاق كما تقدم في البيع؟ وقولنا بإطلاق يخرج ما يباح للضرورة وما يباح للحاجة ككلب الصيد، فهل يشترط في المنفعة المباحة في الإجارة أن تكون مباحة بإطلاق؟ الخلاف هنا كالخلاف في البيع، وقد قدمته وفصلته. فمثلا هل يجوز استئجار الكلب للصيد؟ الشافعية والحنابلة يقولون لا يجوز، لأن منفعة الكلب إنما أبيحت للحاجة، وما يباح للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه، هكذا عند الحنابلة والشافعية، ما يباح للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه. وذلك تقدم معنا في البيوع أنهم يحرمون بيع كلب الصيد، فكذلك في الإجارة يمنعون عقد الإجارة على كلب الصيد. وهذا الذي أرجحه كما رجحته في البيع، أنه يشترط في المنفعة المعقود عليها أن تكون مباحة مطلقا، لا عند الضرورة وعند الحاجة. وقد يختلف العلماء في صحة الإجارة لاختلافهم في وجود المنفعة، فمن رأى هناك منفعة مقصودة يجيز، ومن رأى أنه ليست هناك منفعة مقصودة لا يجيز. وأضرب لكم مثالا أو مثالين. استئجار شجرة لتجفيف الثياب عليها، استئجار شجرة لتجفيف الثياب عليها، يقول أجرني هذه الشجرة بخمس ريال لأجفف ثيابي عليها، أضع ثيابي عليها حتى تجف. بعض الفقهاء قالوا هذه منفعة ليست مقصودة فلا تصح هذه الإجارة، وبعضهم قالوا بل منفعة مقصودة، فالإنسان يريد أن يجفف ثيابه بدليل أن قد اتفقنا أنه لو استأجر حبلا ممدودا ليجفف ثيابه صح، فكذلك الشجرة. طبعا الأولون يقولون يعني الشجرة ليس من المعتاد أن الثياب تجفف عليها، الذين يمنعون، لكن الصواب أنها تجوز لأنها منفعة مقصودة. كذلك استئجار الطيب لشمه مدة معلومة، انتبهوا، استئجار الطيب لشمه ليس لاستعماله، الاستعمال سيأتي في مسألة الاستهلاك، ستأتي إن شاء الله في بداية الدرس القادم. لكن يستأجر طيبا ليشمه يوما، يعني مثلا كان بجواره شخص معه طيب طيب، فقال اسمع أجرني هذه القارورة اليوم ب5 ريال لأشمها فقط، لأشمها ما يستعملها، فيستأجرها فقط يضعها عند أنفه يشم الطيب. بعض الفقهاء قالوا هذه منفعة، نعم منفعة لا شك أن شم الطيب طيب ومنفعة، لكنها ليست مقصودة، مثل استئجار التفاح لشمه. وبعض الفقهاء قالوا لا، أصلا لماذا يوضع الطيب؟ أنا لماذا أضع الطيب على يدي أجمل يدي؟ أضع الطيب من أجل الرائحة، فالشم منفعة مقصودة والاستعمال وسيلة، فكونه يستأجر ليشم هذه منفعة مقصودة، لأن الناس إنما يستعملون الطيب من أجل شم الرائحة، فأجازوها، وهذا الراجح أنها تجوز. لكن أنا ذكرت هذا لأعطيكم هذه الفائدة، أن العلماء قد يختلفون في الإجارة تصحيحا أو إبطالا لاختلافهم في المنفعة، هل هنا منفعة مقصودة أو ليست هناك منفعة مقصودة. فمن يرى أن هناك منفعة مقصودة يقول تجوز وتصح، ومن يرى أنه ليست هناك منفعة مقصودة يقول ما تصح. لعلنا نقف هنا، وإن تجاوزنا شرطنا بأن لا نتجاوز 40 دقيقة في الشرح في خلال أيام الاختبارات، لكن كما ذكرنا سابقا أن قد نضطر أحيانا من أجل إكمال يعني موضوع لا بد من إكماله، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم في يوم الخميس القادم. في أسئلة؟
لا.
طيب لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصلكم هذا معتمر طاف ثم ضاع أحد أولاده، بعد الطواف ذهب يبحث عن ولده، ثم بعدما وجد الولد ترك العمرة ورجع إلى بلده، يسأل ماذا عليه الآن؟
لا يجوز له أن يقطع العمرة من أجل ضياع الولد وقد وجده، وكان الواجب عليه أن يشكر الله ويتم عمرته، حتى لو اشترط، لو كان مشترطا، لا يظهر لي والله أعلم أن شرطه هنا ينفعه، لأن هذا ليس بمانع وقد وجد الولد، وبناء عليه فإنه لا زال معتمرا، وإن رفض العمرة، لأن العمرة لا تسقط بالرفض، فإن كان يمكنه الرجوع ولم يكن قد جامع بعد فإنا نأمره بالرجوع ويأتي بالطواف ثم يأتي ببقية العمرة ولا شيء عليه. وإن كان يمكنه الرجوع وقد جامع امرأته فإنا نأمره بالرجوع ويكمل هذه العمرة الفاسدة ثم يقضي العمرة ويذبح شاة، لأن الجماع كما تقرر عندكم لا نرى العذر فيه بالجهل في الحج والعمرة، وقد شرحت هذا عدة مرات. وإن كان لا يمكنه الرجوع، راح إلى بلده ويصعب عليه أن يرجع، إما نظاما ما يستطيع يحصل على تأشيرة، وإما للفقر ما عنده مال يرجع به أو نحو ذلك، فإنه محصر يذبح ويحلق شعره إن أمكنها أن يرسل الذبيحة إلى مكة، كأن يكلم طالبا في مكة أن يذبح في مكة ويحلق شعره ويتحلل من هذه العمرة، يكون ما كأنه ما فعل شيئا مع وجوب القضاء على الراجح. وإن لم يمكنه فإنه يذبح الذبيحة في مكانه ويحلق شعره ويتحلل من هذا الإحرام. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: هل القبض شرط في لزوم الهبة للموهوب؟ هل القبض شرط في لزوم الهبة للموهوب؟
محل خلاف وستأتي إن شاء الله. الهبة أمر جائز اختياري، ولكنها بعد الإعطاء تلزم، ولا يجوز للإنسان أن يرجع فيها إلا إذا كان أبا قد وهب ابنه، فله أن يرجع متى شاء. لكن متى تلزم؟ هل تلزم بالقبض أو تلزم بالعقد؟ هذه إن شاء الله عز وجل ستأتينا في الدرس قريبا. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول أنه قدم ملف للمحكمة من أجل طلاق زوجته ثم سحبه، فهل يعتبر هذا طلاق؟
إن قدم طلب الطلاق ولم يكتب الطلاق، لم يقل هي طالق، وإنما طلبا واستدعاء للقاضي ليطلق من أجل إجراءات الطلاق ثم رجع فله ذلك ولا يلزم الطلاق. أما إذا كتب الطلاق أو أوقعه لفظا وأراد توثيقه نظاما فإن الطلاق قد وقع، فإن الطلاق قد وقع. إذن فرق يا إخوة بين أن يكتب استدعاء للقاضي ليطلق لإجراءات الطلاق، فهذا له أن يرجع متى ما شاء حتى لو جلس مع القاضي، بل القضاة إذا جاءهم مثل هذا يردونه لعله أن يصطلح مع امرأته، فإن لم يصطلح معها يحيلونه إلى لجنة الإصلاح، فإن لم يصطلح تجرى إجراءات القضاء، فهذا ما يضر. أما إذا كان طلق لفظا أو كتابة ثم أراد التوثيق نظاما فالطلاق قد وقع وليس له أن يرجع فيه لأنه لم يوثق نظاما. لعل في هذا كفاية. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.